قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه.
عن جندب ماشي ماشي.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: باب ما جاء في الإقسام على الله. الذي ينبغي للمسلم ألا يقول على الله بغير علم، حتى لو أراد أن ينصح أو يوجه لا بد أن يكون توجيهه وفق هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يقسم أو أن يقطع لأحد مسلم بجنة ولا بنار، ولا يجوز له أن يقطع بأن الله لا يغفر لأحد من أهل القبلة ومن أهل الإسلام، فإن من مات ولو كان مصرا على الكبائر إذا كان من أهل التوحيد فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك لا يجوز أن نقطع لأحد مهما كانت الذنوب التي مات وهو مصر عليها بجنة ولا بنار، لكن نخاف عليه ونخشى عليه، كما أننا نرجو للمحسنين الثواب. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار ولا بعذاب ولا بمغفرة، وإنما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين ماذا؟ العقاب. ولذلك فإنه يجب أن نفهم هذا الأمر، فلا تقسم على الله أنه لا يغفر لأحد من المؤمنين إذا ارتكب ذنبا، وإنما أذكر له النصوص، نصوص الوعيد الواردة في ذلك، ولا تقنطه من رحمة الله. فإنك بذلك إذا أقسمت على الله أنه لا يغفر لأحد تقنطه من رحمة الله، وهذا من التألي على الله ومن القول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا من القول على الله بغير علم. ولذلك أورده في باب التوحيد أو في كتاب التوحيد، لأن التألي على الله افتيات على الله سبحانه وتعالى وتقول عليه واستدراك على الشرائع. ثم أورد الشيخ رحمه الله، أورد هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث جندب بن عبد الله، وله عدة روايات مختلفة، كل يعني مختلفة الألفاظ متقاربة المعاني. خلاصته أن قوما ممن أن اثنين ممن كانوا قبلنا أحدهما عابد من العباد والآخر يقيم أو يقترف بعض الذنوب والمعاصي، وكان يقول لصاحبه أقصر، كلما رآه مقيما يفعل ذنبا قال له أقصر، وهو يقول خلني وربي. ورآه يوما مقيما على ذنب فأقسم أن الله لن يغفر له، قال والله لا يغفر الله لفلان. فلما مات بين الله تبارك وتعالى حالهما، وأن الله عز وجل قال له من الذي يتألى علي، والتألي هو الإقسام على الله، من ذا الذي يحلف علي، وسأله يسأله هل كان يعني مسؤولا عن رحمته، هل كان عليه رقيبا، هل كان يعني له تصرف مع الله سبحانه وتعالى، ثم يقول لقد غفرت له وأحبطت عملك. ولا شك أن هذا الذي غفر له أنه من الموحدين، لأنه لو كان مشركا فإنه لا يغفر له. قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن يشاء، إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك أمر المؤمنين الذين ابتلوا ببعض الذنوب أن يتذكروا أن لهم ربا يغفر الذنوب ويقبل توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا دليل من الأدلة على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، كما دلت عليه الآية التي سبق ذكرها. ودلت على خطورة الكلام الذي يخرج من اللسان، ولذلك يقول أبو هريرة في إحدى روايات هذا الحديث لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلك الدنيا وآخرته، لأن فيها تقول على الله، والقول على الله تبارك وتعالى من أعظم الذنوب. قرنه الله تبارك وتعالى بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفيه خطورة اللسان ووجوب مراقبته والمحافظة عليه قبل أن يوقع صاحبه في الويل والثبور وعظائم الأمور. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في نهاية الحديث الطويل الذي فيه ألا أدلك على ملاك ذلك كله، قال قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال نعم، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ماذا؟ ضمنت له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا اللسان من أخطر الأمور، ربما قاد صاحبه إلى حتفه، وربما قاده إلى كلمة الكفر، وربما قاده إلى التألي على الله أو النيل من الدين وأهله أو الاستهزاء بهم أو سب الدين أو التهكم بأهله أو نحو ذلك مما يقع فيه بعض الناس الذين يتساهلون في الكلمات التي تخرج من ألسنتهم وهم لا يحسبون لها حساب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فعلى المسلم أن يرعى هذا اللسان، وأن ينتبه إلى خطورته وإلى خطورة ما يصدر عنه، لأنه قد يصدر عنه الكفر، قد يصدر عنه التكفير، يكفر المسلمين بغير مكفر. ومعلوم أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والقاعدة عند أهل العلم، يعني بعضهم يأخذ حديث من لم يكفر الكافر فهو كافر فيفهمه خطأ، إذا كان عندك يقين بالتكفير، وإلا على الأقل توقف. ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن الخطأ في عدم تكفير كافر أهون من الخطأ في تكفير مسلم. الخطأ في عدم تكفير كافر، يعني ليس عندك برهان وأنت متردد أو في شك منه، طبعا من الكفرة ممن يعني وجد منه شيء من الكفر ممن ينتسب إلى الإسلام، كونك تتردد فيه وتتوقف فيه أهون من أن تكفر أخاك المسلم بغير حق بغير مكفر. وأما من اليهود والنصارى والمشركون الذين يعني أمرهم واضح، هؤلاء لا يحتاج أن نتوقف في كفرهم أو في تكفيرهم. لكن نحن أمام ظاهرة في هذا العصر يقع فيها بعض الناس باسم الدين، وهي الغلو وتكفير المسلمين بغير حق. ولا بد أن نعلم قاعدة، وهو أن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وأنه لا بد في الحكم على شخص بالتكفير ممن ينتسب إلى الإسلام من أن يكون هناك دليل واضح على تكفيره بانتفاء الموانع وتحقق ماذا؟ الشروط. ننتبه من ذلك العلم، وضده الجهل، ومن ذلك الإكراه وضده الرضا، الرضا وضده الإكراه، ومن ذلك يعني بلوغ الحجة وضدها الجهل أيضا. فيعني يجب أن نتنبه عندما نريد أن نطلق كلمة، نتريث كثيرا قبل أن نطلقها على أحد، وقبل أن تصدر منا كلمة نندم عليها في الدنيا والآخرة، وبخاصة كما ذكرت في إطلاق التكفير على المسلمين ولو كانوا أصحاب معاصي ولو كانوا أصحاب كبائر. ولذلك القاعدة عند المسلمين لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله، لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله، فإذا استحله وقيمت عليه الحجة فلم يرجع فهو كافر. إذا كان من الذنوب المعروفة المعلومة من الدين بالضرورة، فأما أن نتسرع في إطلاق التكفير عليه فهذا أمر خطير يقع فيه كثير من الناس ولا يتورعون منه. فعلى المؤمن أن يمسك لسانه وأن يجتهد في البعد عن تكفير إخوانه المسلمين وفي الحكم على الناس، وبالذات الحكم على نياتهم وعلى دخائلهم. إذا كانوا ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويقيمون حدود الله، الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا يومئذ عندما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وقال إنما قالها خوفا من السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبي حتى تحكم عليه بهذا الحكم؟ أسامة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الزمان قد ابتلينا بأفراخ من الخوارج ممن ابتلوا بعدم الرجوع إلى أهل العلم، وصار يفتي بعضهم بعضا ويعني تزببوا قبل أن يتحصرموا كما يقال، يعني ادعوا العلم وهم لا يفقهون من العلم شيئا، وصار ولم يرجعوا إلى علماء الأمة الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نرجع إلى العلماء قبل أن نصدر الفتاوى في الحكم على الناس، وأن نكل الأمر إلى أهله وأن نسند الأمر إلى أهله. ما المانع يا أخي الكريم إذا سئلت عن مسألة لا تعرفها أن تقول لا أدري، أو تقول الله أعلم، أو تقول نسأل العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنما العلم بالتعلم، العلم لا يأتي فيوضات هكذا تمسك الكتب وتقرأ وتصبح عالما. من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فانتبه لهذا يا عبد الله فإنه جد خطير، وإذا لم تنتبه له قد تقع في مزالق لا تحمد عقباها، عندها تندم ساعة لا ينفع الندم، وبخاصة كما قلت في إصدار الأحكام على الناس وعلى الآخرين بدون تحقق وبدون روية. وعليك بالرفق والحكمة، فالرفق ما كان في شيء إلا زانة، والعنف ما كان في شيء إلا شانة. ولذلك نهانا الله تبارك وتعالى عن الغلو، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذا الخطاب يشمل أهل الكتاب وغيرهم. وقال تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة، أي بالعمل العبادة في الصباح والمساء، وشيء من الدلجة في ظلمة الليل في وقت السحر. فانتبه يا عبد الله، وهذا الحديث يجعل الواحد يعني يتورع عندما يريد أن يصدر أحكاما على الناس، يتورع من إطلاق أي كلمة قبل أن يتحقق عن كل ما يحيط بها من ظروف ومن ملابسات ومن أحوال ومن قرائن، حتى يتمكن من الكلام في المسألة، وحتى يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن لا يتألى على الله سبحانه وتعالى. نعم، خلاصة الأمر أننا نخشى على المحسنين، نرجو المحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب، ولكن لا نحكم لهم بشيء من عند أنفسنا، وإنما نكل علم نهايتهم وحقيقتهم إلى الله سبحانه وتعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه،
عن جندب ماشي ماشي،
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: باب ما جاء في الإقسام على الله. الذي ينبغي للمسلم ألا يقول على الله بغير علم، حتى لو أراد أن ينصح أو يوجه، لا بد أن يكون توجيهه وفق هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يقسم أو أن يقطع لأحد مسلم بجنة ولا بنار، ولا يجوز له أن يقطع بأن الله لا يغفر لأحد من أهل القبلة ومن أهل الإسلام، فإن من مات ولو كان مصرا على الكبائر إذا كان من أهل التوحيد فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك لا يجوز أن نقطع لأحد مهما كانت الذنوب التي مات وهو مصر عليها بجنة ولا بنار، لكن نخاف عليه ونخشى عليه، كما أننا نرجو للمحسنين الثواب. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار ولا بعذاب ولا بمغفرة، وإنما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين ماذا؟ العقاب. ولذلك فإنه يجب أن نفهم هذا الأمر، فلا تقسم على الله أنه لا يغفر لأحد من المؤمنين إذا ارتكب ذنبا، وإنما أذكر له النصوص، نصوص الوعيد الواردة في ذلك، ولا تقنطه من رحمة الله. فإنك بذلك إذا أقسمت على الله أنه لا يغفر لأحد تقنطه من رحمة الله، وهذا من التألي على الله ومن القول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذا من القول على الله بغير علم. ولذلك أورده في باب التوحيد أو في كتاب التوحيد، لأن التألي على الله افتيات على الله سبحانه وتعالى وتقول عليه واستدراك على الشرائع. ثم أورد الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث جندب بن عبد الله، وله عدة روايات مختلفة، كل يعني مختلفة الألفاظ متقاربة المعاني. خلاصته أن قوما ممن أن اثنين ممن كانوا قبلنا، أحدهما عابد من العباد والآخر يقيم أو يقترف بعض الذنوب والمعاصي، وكان يقول لصاحبه: أقصر. كلما رآه مقيما يفعل ذنبا قال له: أقصر. وهو يقول: خلني وربي. ورآه يوما مقيما على ذنب فأقسم أن الله لن يغفر له، قال: والله لا يغفر الله لفلان. فلما مات بين الله تبارك وتعالى حالهما، وأن الله عز وجل قال له: من الذي يتألى علي؟ والتألي هو الإقسام على الله، من ذا الذي يحلف علي؟ وسأله يسأله هل كان يعني مسؤولا عن رحمته، هل كان عليه رقيبا، هل كان يعني له تصرف مع الله سبحانه وتعالى، ثم يقول: لقد غفرت له وأحبطت عملك. ولا شك أن هذا الذي غفر له أنه من الموحدين، لأنه لو كان مشركا فإنه لا يغفر له. قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك أمر المؤمنين الذين ابتلوا ببعض الذنوب أن يتذكروا أن لهم ربا يغفر الذنوب ويقبل توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا دليل من الأدلة على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، كما دلت عليه الآية التي سبق ذكرها. ودلت على خطورة الكلام الذي يخرج من اللسان، ولذلك يقول أبو هريرة في إحدى روايات هذا الحديث: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلك الدنيا وآخرته، لأن فيها تقول على الله، والقول على الله تبارك وتعالى من أعظم الذنوب، قارنه الله تبارك وتعالى بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفيه خطورة اللسان ووجوب مراقبته والمحافظة عليه قبل أن يوقع صاحبه في الويل والثبور وعظائم الأمور. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في نهاية الحديث الطويل الذي فيه ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال نعم، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ماذا؟ ضمنت له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا اللسان من أخطر الأمور، ربما قاد صاحبه إلى حتفه، وربما قاده إلى كلمة الكفر، وربما قاده إلى التألي على الله أو النيل من الدين وأهله أو الاستهزاء بهم أو سب الدين أو التهكم بأهله أو نحو ذلك مما يقع فيه بعض الناس الذين يتساهلون في الكلمات التي تخرج من ألسنتهم وهم لا يحسبون لها حساب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فعلى المسلم أن يرعى هذا اللسان وأن ينتبه إلى خطورته وإلى خطورة ما يصدر عنه، لأنه قد يصدر عنه الكفر، قد يصدر عنه التكفير، يكفر المسلمين بغير مكفر. ومعلوم أما أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والقاعدة عند أهل العلم، يعني بعضهم يأخذ حديث من لم يكفر الكافر فهو كافر فيفهمه خطأ، إذا كان عندك يقين بالتكفير، وإلا على الأقل توقف. ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن الخطأ في عدم تكفير كافر أهون من الخطأ في تكفير مسلم. الخطأ في عدم تكفير كافر، يعني ليس عندك برهان وأنت متردد أو في شك منه، طبعا من الكفرة ممن يعني وجد منه شيء من الكفر ممن ينتسب إلى الإسلام، كونك تتردد فيه وتتوقف فيه أهون من أن تكفر أخاك المسلم بغير حق بغير مكفر. وأما من اليهود والنصارى والمشركون الذين يعني أمرهم واضح، هؤلاء لا يحتاج أن نتوقف في كفرهم أو في تكفيرهم. لكن نحن أمام ظاهرة في هذا العصر يقع فيها بعض الناس باسم الدين، وهي الغلو وتكفير المسلمين بغير حق. ولا بد أن نعلم قاعدة، وهو أن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وأنه لا بد في الحكم على شخص بالتكفير ممن ينتسب إلى الإسلام من أن يكون هناك دليل واضح على تكفيره بانتفاء الموانع وتحقق ماذا؟ الشروط. ننتبه من ذلك العلم، وضده الجهل، ومن ذلك الإكراه وضده الرضا، الرضا وضده الإكراه، ومن ذلك يعني بلوغ الحجة وضدها الجهل أيضا. فيعني يجب أن نتنبه عندما نريد أن نطلق كلمة، نتريث كثيرا قبل أن نطلقها على أحد، وقبل أن تصدر منا كلمة نندم عليها في الدنيا والآخرة، وبخاصة كما ذكرت في إطلاق التكفير على المسلمين ولو كانوا أصحاب معاصي ولو كانوا أصحاب كبائر. ولذلك عند القاعدة عند المسلمين: لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله، لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله، فإذا استحله وقيمت عليه الحجة فلم يرجع فهو كافر. إذا كان من الذنوب المعروفة المعلومة من الدين بالضرورة، فأما أن نتسرع في إطلاق التكفير عليه فهذا أمر خطير يقع فيه كثير من الناس ولا يتورعون منه. فعلى المؤمن أن يمسك لسانه وأن يجتهد في البعد عن تكفير إخوانه المسلمين وفي الحكم على الناس، وبالذات الحكم على نياتهم وعلى دخائلهم. إذا كانوا ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويقيمون حدود الله، الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا يومئذ عندما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وقال إنما قالها خوفا من السيف. قال: هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبي حتى تحكم عليه بهذا الحكم؟ أسامة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الزمان قد ابتلينا بأفراخ من الخوارج ممن ابتلوا بعدم الرجوع إلى أهل العلم، وصار يفتي بعضهم بعضا ويعني تزببوا قبل أن يتحصرموا كما يقال، يعني ادعوا العلم وهم لا يفقهون من العلم شيئا، وصار ولم يرجعوا إلى علماء الأمة الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نرجع إلى العلماء قبل أن نصدر الفتاوى في الحكم على الناس، وأن نكل الأمر إلى أهله وأن نسند الأمر إلى أهله. ما المانع يا أخي الكريم إذا سئلت عن مسألة لا تعرفها أن تقول لا أدري، أو تقول الله أعلم، أو تقول نسأل العلماء؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ورسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنما العلم بالتعلم، العلم لا يأتي فيوضات هكذا تمسك الكتب وتقرأ وتصبح عالما، من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه جد خطير، وإذا لم تنتبه له قد تقع في مزالق لا تحمد عقباها، عندها تندم ساعة لا ينفع الندم، وبخاصة كما قلت في إصدار الأحكام على الناس وعلى الآخرين بدون تحقق وبدون روية. وعليك بالرفق والحكمة، فالرفق ما كان في شيء إلا زانة، والعنف ما كان في شيء إلا شانة. ولذلك أمر نهانا الله تبارك وتعالى عن الغلو، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذا الخطاب يشمل أهل الكتاب وغيرهم. وقال تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة، أي بالعمل العبادة في الصباح والمساء، وشيء من الدلجة في ظلمة الليل في وقت السحر. فانتبه يا عبد الله، وهذا الحديث يجعل الواحد يعني يتورع عندما يريد أن يصدر أحكاما على الناس، يتورع من إطلاق أي كلمة قبل أن يتحقق عن كل ما يحيط بها من ظروف ومن ملابسات ومن أحوال ومن قرائن، حتى يتمكن من الكلام في المسألة، وحتى يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن لا يتألى على الله سبحانه وتعالى. نعم، خلاصة الأمر أننا نخشى على المحسنين، نرجو المحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب، ولكن لا نحكم لهم بشيء من عند أنفسنا، وإنما نكل علم نهايتهم وحقيقتهم إلى الله سبحانه وتعالى.